بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين، فصل في عقوق الوالدين. وعن سعيد بن أبي سعيد قال: سأل رجل كعبا عن العقوق، ما تجدونه في كتاب الله عقوق الوالدين؟ قال: إذا أقسم عليه لم يبره، وإذا سأله لم يعطه، وإذا ائتمنه خان، فذلك العقوق.
سأل رجل كعبا، كعب الأحبار أحد علماء اليهود من اليمن، ثم جاء فأسلم وكان حسن السيرة، أما الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يماني، يعني الإيمان جاءكم من اليمن. فجاء ويس القرني وجاء كعب الأحبار ووهب بن منبه من أحبار اليهود ذو علم، ثم تعلموا الإسلام وعلموا القرآن، فجمعوا بين الديانتين وكانوا يعرفون هذا. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة، يعني قلوبهم صافية وقلوبهم رقيقة، هكذا كان ذاك العهد. الشاهد أنه سأل كعبا لأنه كان معاصر له، ولعله آخر من بقي من التابعين، فسأله لأنه عنده علم. قال: ما تجدون في كتاب الله عن العقوق؟ ولذلك العبارة سأقرأها ثانية لأجل أن تعرفوا كيف صيغت من السائل لكعب. اسمعوا ما يقول. قال
سأل رجل كعبا عن العقوق، ما تجدونه في كتاب
سأل
الله.
سأل كعبا رجل، الرجل جهالته لا تضر، لأن السند لابد أن يكون كلهم معروفون، وإلا العادة لو عرف أن في السند رجلا لا يعرف يكون ضعيف، لا يستدل به على الأحكام، إنما يستدل به على فضائل الأحكام والأجر والثواب والترغيب والترهيب. قال: سأل رجل كعبا ما تجدون. سأل رجل كعبا، لو تضع فاصل عشان يستقيم الكلام، عن العقوق، سأله عن العقوق، ما صيغة السؤال؟ هكذا: ما تجدون في كتاب الله عقوق الوالدين؟ يعني لما أنتم قرأتم كتاب الله، ما هي الأنواع التي لو عملها الرجل اعتبر أنه عاق لوالديه؟ ما تجدون في كتاب الله عقوق الوالدين؟ ما قضية؟ لم يسأله عن العقوبة، ولم يسأله عن عظم وزر من يفعل ذلك، ما سأله عن ذلك. قال: عقوق الوالدين يعني أذكر لي أنواعها الذي يدل على هذا. جواب كعب: اسمع ما يقول كعب، اقرأ يا عبد المؤمن.
قال: إذا أقسم عليه لم يبره.
لا، أقسم عليهم. إذا جاءك عبد الله: يا عبد الله، أحد السائلين قال: سألتك بالله أن تفعل معي كذا. أجب أنك قدر الإمكان إن علمت صدقه، لأن السؤال بالله أحيانا تكون شفاعة وأحيانا يكون طلب. سألتك بالله أن تقوم معي كذا، سألتك بالله أن تفعل مع فلان، هذه شفاعة دي. وأحيانا تكون بمعنى الطلب: سألتك بالله أن تعطيني أو تفعل معي كذا. فسؤال الطلب يجب أنك تجيب السائل بالله إن علمت صدقه. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال: أسألك بوجه الله الكريم. ففطن علي قال: اسألني بوجهك الخلق، الخلق عن الباري اللي راح يموت، لا تسألني بوجه الله. يعني ليس هذا السؤال يستحق تعظيم المسؤول عنه بوجهه الكريم؟ وقد علمنا منك أمورا أخرى، فإذا علمت من الرجل أنه سألك بالله اعطه، وإن علمت أنه محتال يقف عندك هنا مرة وغدا عند فلان وبعد غد في المسجد الفلاني، فاجعل هذه، فاعلم أن هذه مهنة. وإذا جاءك من لا تعرفه في الغالب هم يتفطنون ولهم طرق في الاحتيال، وقد يكون صادق، ولأجل أن تخرج وتبرئ ذمتك أعطه ما استطعت. ومن علمت منه أنه زيه ليس زي السؤال، إنما هذا محترف، يعطيه القليل. فالشاهد لما قال: أسألك بالله، أي أقسم عليك بالله أن تفعل ذلك. ولذلك من سألك بالله أعطوه، لا تكفحوه. والإنسان فطن في نفسه ويعلم، وذو الفراسة يدرك وجه السائل، هل هو من أهل الصدق أو من غيره. الشاهد يقول أنه إذا أقسم على أن إذا أقسم عليه أبوه لم يبر. إبرار القسم: والله لتنزلن الليلة ضيفا عندي. لا تحرجه إذا علمت أنه أراد إكرامك، لا لرغبة ولا لرهبة، محبة، يجب أن تبر قسمه. فإذا علمت أن هناك من الموانع ما يحول بينك وبينه، وتستطيع أن تفوت هذا المانع لا يلحقك منه ضرر، أترك ما كنت عزمت على فعله، واجب دعوة من أقسم عليك. قال: هذا من حق المسلم على المسلم، إبرار القسم. افهموا هذا وتفطن إليه، إن كثير ممن يتنازع يقسم هذا ويقوم الثاني يقسم كذلك، ما ينبغي. مثلا هذا سبقك بالقسم، افعل. لا تلجئه إلى الحنث، لأن بر اليمين نقيضه حنث اليمين. حنث اليمين يعني عدم استجابة لذلك، فقال: أحلف بالله، أقسم عليك بالله أن تفعل ذلك، فلم تفعله ويعلم أنك لا تفعله، أو أن يعلم أنك في شك من فعله وعدمه. إلا إذا علم أنك لا تفعله، فإقسامك هذا قد يكون من باب الإلزام بغير لزوم، لكن الشاهد ذلك يجب أن تبر قسمك. فإن لم يفعل كفر عن يمينك يا عبد الله. فيقول هذا: إن من العقوق أيها السائل أن الأب يقسم على ولده افعل كذا. القسم بالله قد يكون أحلف عليك بالله، بالله العظيم، والله أن تفعل كذا، لها صيغ عديدة. وإذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لام الأمر، فمعناه قسم، إذا قال لتفعلن ذلك ولا تخرجنهم من ديارك فاعلم أن ذاك يمين. أما في عبارات أهل العلم وفيما يتداوله الناس فالقسم بألفاظ الجلالة أو بصفات الله عز وجل. هذا إحدى أنواع العقوق. الثانية ما هي؟
وإذا سأله لم يعطه.
وإذا سأله لم يعطه. الغالب في الغالب أن الوالد لا يسأل ولده إلا لحاجة، والحاجات تختلف، وأحيانا يسأله من باب الرفاهية والزيادة. أما الأولى فلا يجوز لك يا عبد الله إن سألك أبوك عن حاجة لا تقل هذا متزوج على أمي ما أعطيه، ولا تقل هذا والدي إنما يريد البذخ مو الحرام وما ما يصرف هذه المبالغ في حرام، إنما قد يستمتع بها في مباح. اعطه لأن الولد وماله لأبيه له أن يأخذ منك دون استئذان ويأخذ من مالك قهرا إذا علم أنه لا يضرك. فإذا سألك اعطه يا عبد الله، فإن سألك حاجة تعلم أنك أنت كذلك محتاج إليها، لكن ليست الحاجة التي تبلغ الضرورة أي أنها لا تؤثر عليك ولا على نفقة أهلك. أعطه يا عبد الله وآثر نفسك فإن الله يعوضك خيرا. كل من أخل ما أخرجه المرء لأجل وجه الله عز وجل فإن الله وعده أنه يخلفه، يعني ما يضيع في الدنيا، سيؤتيك مثله أو أضعافه ولك عند الله أجر عظيم. ترى هذا قول الله عز وجل، أما تنفق من خير إن الله به عليم، أما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. افهم هذه المعاني يا عبد الله وخذها بصدق ويقين، فإن أصدق الحديث كتاب الله. اقرأ الثالثة من العقوق التي يقول عنها كعب.
وإذا ائتمنه خان.
نعوذ من الله. الخيانة لا تجوز بأي حال من الحوال، والمرء فيه شح ونفس أمارة بالسوء، والشيطان قل من تأمنه بمال إلا ويأتيه الشيطان والنفس. الرجل ما أعطاك هذا المال إلا لعلمه أن إن كان لك حاجة فخذ منها. هذا الرجل الذي أعطاك المال إنما أخذ للتوسع وأنت صاحب ضرورة، خذ منه قليل ولا يضرك بل يؤجر عليه، يأتيه من طريق الحلال إن كان هذا الرجل يحاول أن يجتنب الحرام، وإلا جاءه من باب الإغراء. ما عليك، هذا ما أعطاك الراتب كامل ولا يعطيك حقوقك، خذ من هذا. قل من تمنه يا عبد الله، حتى الذي تتفق أنت وإياه كم تفعل هذا، قال أفعله بكذا، صانع عامل أجير أو صاحب بضاعة تقول كذا جيب لي البضاعة، يقول عندي في المخزن أو عندي في الدكان أو كذا، أو تأمنه اعمل هذا العمل. إن أعطيته لابد يفتح الشيطان له بابا. الوقت كان زائد عما قدرته يا عبد الله لنفسك أن تعمل كذا، هذه الأجرة قليل، ولو علم ما فعلته ما كان كذا، ولو أدركت في نفسي من الأول لشرطت عليه غير الشرط الأول. فإذا جاء إما أنه عمل في الصنعة عملا فيه إساءة ويخفيه، يطلب منك الزيادة أول، فإن أعطيته أعاد إصلاح ما خلله في الصنعة، وإن لم تعطه ما طلب تركك أنت وذاك الأمر الذي طلبت منه فعلا. ما جربت هذه في سياراتكم وفي آلاتكم وفي أمتعتكم؟ حتى الذي يقوم بخياطة الثياب لا بد يفعل أمر ما ثم يطلب شيئا، عملنا كذا وتكلفنا كذا، فإن لم تعطه ترك ذاك العيب لتتأذى منه بعد أيام ثم تعود إليه، ونعوذ بالله من الخيانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا حديث تعرف معناه إيه؟ قال يا عبد الله هذا مال أوصله إلى فلان، وأنا مسافر ما عندي مكان أضع فيه، أضعت هذه عندك. لما قال لا تخن من خانك، لا تفهم منها أنه راح يسرق منها فقط، ولا يقول هذا الذي بقي، أو يقول اعتدى علي اللصوص أو جاءت حريق، لا ما يقول هذه الأقوال، إنما يفتكر هذا فلان في سابق العهد لم يوفي أجرتي كما ينبغي، هذا فلان استدان مني فلم يوفي ذاك الدين، الآن جاءت الفرصة أنا آخذ من هذا المبلغ ما ظلمته، هو حقي من قديم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، أما لا تخن من ائتمنك هذا واضح، من قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إذا فسرت من خانك أنهم كل الناس ما في الحديث فائدة، لأنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، لا بد تأتي. وإذا جاءك من خانك في السابق لا تكن جاءت الفرصة فصلح القصاص فلي الحق أن أستنفي، عرفت هذا؟ عرفتم هذا؟ فإن احتج محتج، قالت جاءت هند ابنة أبي سفيان رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني إذا أعطاني ما أوفى عطاءه، هذا الكلام في حق الزوجة عبد الله ترغيبة، لكن هي لما كانت صاحبة حق ولا تستطيع أن تبين عذرها إلا بهذا لا يعتبر غيبة، إلا ما يأتي الإنسان إلى يشكو زوجه أو أخاه أو أباه أو أحد المؤمنين ظالم فاجر كذا، لا، لكن إلا إذا استنطقك الحاكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا أردت أن تقول كذاب فيه وفيه المظلوم يبين، لأنه عشان يتصل لأن ذاك الكلام هو الذي يبين الحق لما قدمت إلى أن تغتابه، هذه قالت رجل شحيح، وإني آخذ من ماله ما يكفيني وولدي، يعني دون علمه، فمن يروح كذا ولا كذا أنا أسحب من المال، قال خذي ما يكفيك بالمعروف أي دون إذنه، ما موافقة هذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم، ويقول في الحديث الشائع لا تخن من خانك، هذه خيانة؟ يقال لا، ليست هذه خيانة، الخيانة أن تعمل في الخفاء أمرا تكيد به صاحب المال، أما هذه فهي مع زوجها أمر معروف مكشوف، تأخذه لأجل لو رآها أقاربها وإخوانها ما ارتابوا فيها، لكن إذا كان عندك مال فعملت فيه شيئا كل من عرف عنك ذلك وكل من رآك اتهمك، لكن هذه لا تهمة فيه. كذا من وجد مالا عند رجل خانه في حق من الحقوق غير الأمانة، ما ائتمنك لكن وضعه في مكان أو وضعه عند أناس فقدرت على الأخذ منه، ما هو خفية مجاهرة، خذ حقك، لأن من رآك علم أن لك حقا في هذا المال، ولا يشاع المنكر ولا يشاع الفاحش، علمنا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال كعب للسائل ومن العقوق أنه إذا سأله لم يعطه، اقرأ
وإذا ائتمنه
خانه، نعم
نعم، فذلك العقوق.
فذلك العقوق. كأنه أراد أن يقول هذه أنواع، من استقرأ كتاب الله يقول هذه ليست موجودة، هذا في كتاب الله، لأن الله أمر ببرهما والإحسان إليهما وإكراههما، لا يصدر منك تعبيس ولا كلمة أف، دل على أن هذه الأفعال أشد من هذا. ولعل كعبا رضي الله عنه لم ينص على هذه إلا وكانت شائعة في زمانه. اقرأ ما بعده.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات.
في عنوان
دعاء الوالدين،
ما أدري هذا العنوان جابي من وضع المؤلف أو من تصرف النساخ، مكتوب فيه دعاء الوالدين. دعاء الوالدين عنوان في تراجم البخاري، في عناوين البخاري وتراجمه كثيرا يأتي بالعنوان ولم يحدد الحكمة. الصلاة في الحمام، الصلاة في الحطيم، يعني الجزء كذا، الاغتسال، التوجه إلى الكعبة في حال كذا في حال كذا، ما يبين الحكم لأن فيه خلاف، وأحيانا يبين الحكم فيذكر في الترجمة. هنا دعاء الوالدين، يعني ما له دعاء الوالدين للولد في الصلاح والتقوى وزيارة المال والعافية، أو دعاء الوالدين في شقاء الولد وفي تعذيبه، ما بين. ثم بين دعاء الوالدين هل يستجاب أو لا يستجاب، دعاء الوالدين هل يصح أو لا يصح. أطلق ذلك، جاءت العبارة مطلقة، لأنه يأتي تحت هذا الباب أنواع من الدعاء فيها هذه الأحكام المختلفة. اسمعوا ما يقول في دعاء الوالدين. عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعاء الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر.
ثلاث دعوات مستجابات، مستجابات معنى مجابات، إن أصل استجابة بمعنى أجابة، وإلا العادة الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل يقتضي الطلب ويقتضي التوقع. يقول: استنفره، أي طلب منهم النفير، استنجده، أي طلب منه النجدة. أغلب هذه الصيغ من الأفعال إذا جاءت ألف وسين وتاء على الفعل العادي، لما تقول استطعمه أصله أطعمه، أو طعم منه، أو ما إلى، تقول استطعمه طالما منه الطعام، كما جاء عن موسى عليه السلام والخضر حين أمره الله أن يذهب إلى الخضر فيتعلم منه، لما قال لقد جئت شيئا نكرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية فوجدا فيها رجالا يريد أن حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. استطعم أهلها، ما معنى سألوهم أن يطعموهم؟ لأن النبي والخضر عليهم السلام أجل من أن يسألوا أحدا، لأنهم أعرف بالله من ذلك. سؤال المخلوق ما ينبغي قدر الإمكان، أما سائر الناس إن فعلوه فقد تركوا الأفضل، لكن النبي ما يفعل. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن السؤال إلا للحاجة. استطعم أهلها لأنهم دخلوا غرباء قرية من القرى، وجب على أهل القرية أن يضيفوهما، هذا واجب. ولذلك الضيف لما يدخل القرية يعني بلد حتى لو كانت مدينة ما في مطاعي وما في فنادق، إذا أوى إلى المسجد يجب على من رآه أن يضيفه، يؤويه 3 أيام بعد ذلك يسرح. هذا طلب منهم حق القرى، مو طلب منهم الطعام، عرفنا؟ إذا معنى استضافه أي طلب منه الضيافة التي هي حق عليهم في على لمن جاء غريبا حتى لو كان غني عند آله. الشاهد هنا لما قال 3 دعواتهم مستجابة، فاستجاب بمعنى أن الله يجيبهم على دعوتهم. الدعوة لا تصدر إلا من داعي، لما قال 3 دعوات مستجابة أي أن هناك أشخاص إذا دعوا الله عز وجل استجاب لهم، فعدل عن هذه إلى أن الدعوة مستجابة. وإلا لو جاءت الصيغة 3 رجال 3 أشخاص 3 أنواع من الناس دعوتهم مستجابة، ما الفرق بين الصيغتين؟ فجاء الحديث بهذا 3 دعوات مستجابة، لأن المهم أن هذه الدعوة صدرت من إنسان. ما هي 3 دعوات مستجابة؟ اسمع يا عبد الله.
دعاء الوالد على ولده.
دعا الوالد على ولده ودعا الوالد لولده، ما الفرق بين العبارتين؟ إذا قلت على الغالب تأتي للمكروه، وأحيانا تأتي لبيان أن المذكور استعلى على ذاك الشخص أو ذاك الشيء فغطاه. وإنك لعلى هدى مستقيم، أي أن الهدى وهو طريق الحق ومعرفته مكنك الله منه، فكأنما تمشي وتنظر وتتصرف بهدى. فإذا قلت فلان على غير هدى وفلان على شفير جهنم، هذا بيان للمكروه. أغلب ما تأتي على للمكروه، وتأتي اللام للمنفعة والمصلحة والخير. فلان أكثر ذكرهم عليك، تفهم منها إيه؟ شتيمة وغيبة. هؤلاء القوم يذكرون لك، يعني صنائع وأفعال خير. قال دعاء الوالد على الولد، ما قال دعاء الوالد للولد. لما ذكر، لأن هنا جاءت في عقوق الوالدين، وإلا لو جئت بالمفهوم، المفهوم يعني عكس، سموه أحيانا فحوى الخطاب وأحيانا يسموه المفهوم. لما قال دعاء الوالد على الولد فيه هذا النوع من أن دعاءهم لا يسقط، كذلك لو دعا الوالد للولد مع أن الوالد مستقيم ويأكل الحلال ولا يعتدي في دعائه ويعرف الحق، كذلك استجيب الله له. إنما خص هنا الدعاء على المكروه لأجل بيان حق عظم حق الوالدين، وأنه لا ينبغي للمرء أن يفعل أمرا يكون فيهما عدم إكراه أو تكدير للخواطر. اسمعوا ما يقول دعوة الوالد على ولده. الأصل فيه ما هو؟ إذا علمت أن دعوته مستجابة، ترى الله رحيم وحكيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعلم الله أن أحيانا الوالد يقول اللهم أهلكه لا تبقه، اللهم، وقلبه في الداخل خلاف ذلك، والله لو استجاب لكل من أصيب بغيظ وكمد في حق من يعرفه لقضي إليهم أجلهم، إما مات أو أحرقه الله واستجاب الله دعاه، لكن من رحمته يتأنى فيراجع ويستغفر ويتوب. وفيه آية أخرى في الإسراء بهذا المعنى. والشاهدنا يا عبد الله أن دعوة الوالد على الولد تراها مستجابة. هذا الكلام ما أراد أن يقول لك ترى خف من دعاء الوالد، إنما أراد لازم هذا الخبر. الخبر يقول السماء أمطرت في المكان الفلاني، السيل يزحف بشدة وهو يسيل من كذا. ما أردت إخبارك يا عبد الله، لكن أردت إنذارك، أي تهيأ، قم من المكان السيل، ابتعد أنت أيها الراعي، المطر صبت في المكان الفلاني، اذهب بغنمك فاسرح هناك وامرح. فالخبر له لازم، يا عبد الله لا تسلك هذا الطريق فإن فيه عصابة تؤذي النار، يعني إما أن تأخذ سلاحك أو أسلك طريق آخر غير الطريق. فلما يقول صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد على الولد مستجابة، معناه أيها الولد احرص ألا يصدر منك أمر يغضب منه الوالد فيدعو عليك، ترى دعاءه مستجاب. الغالب لا يصدر الدعاء من الوالد على الولد إلا في حالة غيظ شديد، إما في حالة علم الوالد من هذا الولد عدم احترام وأنه أراد العناد وقهر الوالد فبلغ منه الأمر ما استطاع أن يكبت لسانه ولا قلبه فيقولها. ولذلك كل حاسد وغائظ من سائر الناس قل أن تطفئ غضبه مهما حاولت. فيه بعض الناس يحمل الحقد، وبعض الناس ما يعرف أن الله عز وجل إنما سلط هذا عليك بذنبك، ولا يدرك أن الله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما عنده هذه المعاني، بس يرى حقه وأنه مظلوم فيرى أنه هذا قهر فيبقى مكلوم. لكن الوالد أبو استرضى يرضى في مكان الرأفة والرحمة في قلبه وقلب أمه، ويقول دعاء الوالد من الدعوات المستجابة أنها تصدر من الوالد على الولد. احرص يا عبد الله لا تكدر خاطره ولا تلجئه إلى ذلك. وبالغالب كما أخبرناكم أن الوالد لا ينطق بأمر فيه أذى لولده إلا بلغ منه الأذى ما لا يتحمل. الثاني من هو؟
ودعوة المظلوم.
ودعوة المظلوم، المظلوم أي من وقع عليه الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الإنسان خلق كريما لا يصح تسفهه، والإنسان خلق عفيفا لا يصح أنك ترميه ببهتانه. الأصل في الأموال أن ما تحت يدك هو لك، لا ينبغي أن تظلمه في ماله ولا في عرضه ولا في أهله، لا يصح أن تقول كذا وفعل كذا. فلما كانت هذه حقوق مضمونة للمسلم والكافر، فإذا سلب شيء من هذه الحقوق قهرا عنه، لما كان مظلوم أي عجز عن الانتصاف ما يستطيع يأخذ حقه بيده ولا يجد أحد ممن حوله ينصفه، ولو ذهب إلى الكبار كذلك قد لا ينصفونه لأنه مشغولين بشيء آخر، أو أن أمرك تعجز عن إبلاغه، مستضعف أو بعيد أو ليست لك إمكانيات، فيبلغ منه القهر أنه لا ينام ولا يستطيع يهنأ بعيش، طبعا هذا من ضعف إيمان المظلوم، إلا لو علم أن الله عز وجل إنما سلط عليك فلان بذنبك وأن هذا مكتوب في القدر لابد أن يكون كذا، وأن مصيبتك لن يكشفها إلا رب العباد. غفل الناس هكذا ألف وسمع مما يرى حوله من وسائل الأعلام وجيرانه وأصدقائه، ما عندك رجولة؟ أين الشهامة؟ لما لا تنتصف؟ أنت جبان؟ هكذا شأن الناس فيما بينهم، ما يقول استغفر واصبر، هذا عوض خلف الله عليك، اترك فلان لله. ولو علم أنه لو صبر وكل أمره إلى الله لكان انتقام الله أشد من انتقامه وعوضه الله. هذه المعاني يا عبد الله ما ينالها إلا من قرأ كتاب الله بإمعان وتدبر وعلم أن الله وحده المتصرف في الكون، لا يجري شيء إلا بإذنه وعلمه. من فطن ذلك ما يقوم المظلوم يدعو، لأنه غالبا لا يدعو إلا بعد أن اتخذ الوسائل فنفدت، الشهم يرده والمسؤول لا ينظر إلى سؤاله وجيرانه لا ينصفونه ومن حوله تخلوا عنه، أخيرا يفتكر الله عز وجل. فهذا إذا لجأ إلى الله، كذلك لا يعرف الأوقات الاستجابة لكنه مظلوم. هذا المقهور إن كان بحق يا عبد الله فإن الله أنزل كتابه وأرسل رسله ونزل القرآن والكتب المنزلة لأجل إقامة العدل في الأرض، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. لا، أين الآية التي فيها وأقيموا القسطة؟ اقرأ عبد الرحمن قبلها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان يعني العدل، مو الميزان هذا، وضع الأرض العدل، لابد العدل تقوم به السماوات والأرض. والله يكره الظلم والظالم، فمن جار على أحد باستلاب حق من حقوقه أو عدم إنصافه هذا مقهور، وإذا لجأ إلى الله فإن الله يستجيب له. كل مكلوم إذا لجأ إلى الله كأنه يقول يا رب أنا عبدك وهذا عبدك فأعلى معي كذا. لذلك عبد الله تستغرب أن الظالم كيف ينام، تستغرب أن الظالم كيف بلغ به من الغفلة أنه ينام هاني، فرض ما ينام هاني. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.